الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في صدقة الخلطاء. قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان، وإذا عرف وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. هذا الباب يتحدث فيه المؤلف رحمه الله ما جاء في زكاة الخلطاء. والخلطاء جمع خليط، والخليط بمعنى مخالط، كما يقال أكيل بمعنى مؤاكل، وشريك بمعنى مشارب، وهو الذي يشارك الإنسان في عمله، في عملية الشرب أو الأكل. وهنا الخليط بمعنى مخالط، يعني يخلط ماله بمال غيره، يخلط ماشيته بماشية غيره. فإذا حصلت هذه الخلطة أو المخالطة فإن في هذا التخليط أو في هذا الخلط فيه أثر من حيث الزكاة. قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، إذا كان راعي البهائم واحدا والفحل للبهائم واحدا والمراح واحدا. والمراح يحتمل أن يكون من مادة راحة، ويحتمل أن يكون من مادة أراحة. فإذا قيل من راحة نقول المراح بفتح الميم، لأنه من راحة، راحة الماشية تروح مراحا. والمراح إذا كان من راحة يحتمل أن يكون مصدرا، ويحتمل أن يكون اسم مكان. وإذا قيل المراح فيكون من أراح الرجل ماشيته، يريح مراحا. والمراح أيضا يحتمل أن يكون اسم مكان، ويحتمل أن يكون مصدرا. وعلى كل فالمقصود رجوع الماشية من المرعى إلى المأوى في المساء. فإذا كان المأوى الذي تأوي إليه الماشية في المساء واحدا، له معنى مأوى واحد، وله مراح أو مراح واحد، وله حظيرة واحدة، يحصل بهذا حكم الخلطة أو الخلطة. كذلك إذا كان الفحل واحدا، ليس هناك فحول متميزة بحسب المواشي، وإنما للماشية المختلطة جميعا فحل واحد. وكذلك المراح أو المراح إذا كان واحدا فالرجلان خليطان، فالرجلان خليطان، ويحصل بالخلطة ما لا يحصل بالانفراد من أحكام الزكاة. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، وإن كان يعرف كل واحد عين ماله وعين ماشيته من مال غيره. طيب، إذن هذا هو الضابط في الخلطة المؤثرة في الزكاة، أن يكون المراح واحدا والفحل واحدا والراعي واحدا. لكن إذا تميز بحيث يكون لكل واحد فحل ولكل واحد مراح ولكل واحد راع معين، لا، هذا ليس بخلطة. طيب، يقول: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط. الذي لا يعرف عين ماشيته من ماشية غيره لا يقال له خليط، وإنما يقال له شريك. إذن الفرق بين الشريك والخليط أن الشريك لا يعرف عين ماله وإنما له جزء مشاع في كل ماشية, في كل ذرة من الماشية له جزء فيه. طيب, قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. هذه مسألة أخرى, إذا كانت الماشية خليطة بين اثنين لا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. يجب أن يكون لكل واحد مثلا في الغنم 40 غنما, إذن حتى يحصل اسم الخلطة وحكمها يجب أن يكون لكل واحد من الخليطين ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وتفسير ذلك إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا. إذا كان لأحد الخليطين, هذه المسألة يريد أن يمثل ويأتي بما يبين الحكم الذي ذكره. قال: وتفسير ذلك إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا. لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا, يقولون قوله فصاعدا هذا منصوب هكذا, لا يقال فصاعد, ثم يجوز أن يقال فصاعدا ثم صاعدا, لكن لا يجوز أن يقال وصاعدا. إذن يجوز فيه حرف عطف الفاء وثم, تقول 40 شاة فصاعدا, 40 شاة ثم صاعدا, لكن لا يجوز أن يقال 40 شاة وصاعدا. لماذا هذا؟ يقول هكذا خلقت, المثل المشهور في أي هكذا خلقت, هكذا نطقت العرب ونحن نقتدي بهم في أقوالهم وفي تعبيراتهم. وللآخر أقل من 40 شاة, الآخر له أقل من 40, يعني واحد له 40 شاة والثاني له 20 شاة, كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. الذي له النصاب يجب فيه الزكاة, يجب عليه الزكاة بانفراد, والذي ليس له أقل من النصاب, الذي خالط 20 غنما, هذا لا زكاة عليه. طيب, قال يحيى: قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. لكن إن كان لكل واحد منهما نصاب كامل واختلط, خلط أحدهما بالآخر ماله وماشيته, وجبت الصدقة عليهما جميعا. إذن المدار يجب أن يكون لكل واحد منهما نصاب, وأما إذا لم يكن لكل واحد منهما نصاب بل لأحدهما نصاب وللآخر دون نصاب فلا زكاة لمن له دون نصاب, وإنما الزكاة على الذي له نصاب. يقول: فإن كانت لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه صدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان. إذن هذا المثال: لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الزكاة وللآخر 40 شاة أيضا فيها الزكاة فهما خليطان, يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما, على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. إذن هنا هذا له 1000 وهذا له 40 وخلط أحدهما ماله بمال صاحبه. إذن يجب على كل واحد بانفراد زكاة. فإذا حصلت الخلطة ودفع أحدهما من ماله فإنهما يترادان بالسوية الفضل بينهما على قدر أموالهما، الزكاة على قدر أموالهما، فينظر النسبة بين ماليهما، وعلى كل واحد منهما القدر الذي يوازي زكاة ماله ويناسبه، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. وهذا يحتاج إلى رد حسابي حتى يميز القدر الذي يناسب صاحب 40 والقدر الذي يناسب صاحب 1000. طيب، قال يعني يحيى: وقال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. الخلطة تؤثر في الإبل وفي البقر وفي الغنم، ولا فرق في ذلك. يقول هنا: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا، يعني يجمع مالهما في الصدقة جميعا بشرط أن يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وإلا لا يحصل حكم الخلطة. وهذه قاعدة الإمام مالك، أنه حتى تحصل الخلطة لا بد أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل بانفراده. ثم استدل بهذا الحديث يقول: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل الصدقة. إذن الإمام مالك استند إلى هذا الحديث، استند إلى هذا الدليل: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فمن كان عنده أقل من 5 ذود، سواء كان منفردا أو خليطا، فلا زكاة عليه بالنص الحديث. هذا فهمت وجه الاستدلال؟ طيب. وقال عمر بن الخطاب: وفي صائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. فمعناه أن الرجل إذا كان له أقل من 40 شاة فلا زكاة عليه، سواء كان منفردا أو مخالطا. هذا استدلال الإمام مالك على رأيه في المسألة بهذين الحديثين. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. هذا الذي اختاره، وهو الذي يعتبر أحب ما سمع في هذه المسألة. يقول هنا أبو عمر: ومن حجتي من قال بقول مالك أيضا في الخلطاء إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من 40 من الغنم، واختلفوا في الخليط لغيره بغنمه، ولا يجوز أن ينقض أصل مجتمع عليه برأي مختلف فيه. هذا استنباط، يعني يقول: الأصل أن من كان عنده أقل من 40 فلا زكاة عليه، هذا أصل مجمع عليه، فلا ينقض هذا الأصل المجتمع عليه بشيء مختلف فيه. فإذا نحن نبقى على هذا الأصل، وهو أنه لا زكاة إلا فيما أجمع عليه. هذا ذكره أبو عمر تقوية لرأي مالك في المسألة. لكن يقول الشافعي: ليس في ذلك رأيه، وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له. هذا ليس فيه رأي. إيجاب الزكاة على الخلطاء وإن لم يبلغ مال أحدهم زكاة بانفراده، يقول هذا ليس رأي، وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقوله عليه الصلاة والسلام: في خمس من الإبل شاة، وفي أربعين من الغنم شاة. ولم يفرق بين الغنم المجتمعة في الخلطة لمالكين أو لمالك واحد. لأن الشافعي استدل بالحديث من وجه آخر، هو يقول إن الحديث ذكر أن هذا العدد فيه الزكاة، ولم يفرق هل هذا العدد لمالك واحد أو لمالكين وأكثر، ما ذكر. إذن نحن نتعلق بالعدد سواء كان لمالك واحد أو لأكثر من مالك، ما دام أن هذا العدد موجود 40 شاة أو 5 من الإبل موجودة، فإذن نعلق الزكاة بهذا العدد. هذا مفهوم وجه استدلال الشافعي بهذه المسألة، ولعل قوله هو الأقرب. طيب، استدلال آخر للشافعي يقول: ولما لم يختلف السلف القائلون في أن 40 شاة شاة، أن الخلطاء في 120 شاة ليس عليهم إلا شاة واحدة، دل ذلك على أن عدة الماشية المختلطة تعتبر لا ملك المالك. هذا دليل آخر. يقول: لم يختلف السلف في أن 40 شاة شاة، طيب، وأن الخلطاء في 120 شاة ليس عليهم إلا شاة واحدة، فإذا دل هذا على أن عدة الماشية، العدة العدد، هو المعتبر لا ملك المالك أو المالكين، لأنه لو كان المعتبر ملك المالكين أو الثلاثة أو الأربعة مثلا، لوجب في 120 شاة مختلطة أكثر من شاة، لأن هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، كم؟ 120، والأربعون فيها الزكاة. فإذن إذا كان المعتبر ملك المالك لكان الواجب في هذه 120 ثلاث، لأن هذا له 40 وهذه فيها الزكاة، وأربعون فيها الزكاة، وأربعون فيها الزكاة. ولما أجمعوا على أنه لا زكاة فيها إلا شاة واحدة، دل ذلك على أن الاعتبار هو العدد وليس المال. هذا مفهوم. يعني الشافعي ما يذكر يعني، وقد يكون الاستدلال عنده هو الأوفق للقواعد العامة. قال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة. هذا الأثر موقوف على عمر، وقد روي مرفوعا أيضا، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، يعني هذا الأثر يرجع إلى أصحاب المواشي. قال يعني يحيى: قال مالك: وتفسير لا يجمع بين متفرق أنه يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة. انظروا إلى هذا التفسير، يقول: وتفسير لا يجمع بين متفرق، يعني كانت المواشي متفرقة وكل واحد عنده ماشيته، لا يجمع بين متفرق أنه يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة. يعني لو كان هناك ثلاثة كل واحد له 40 شاة غير مختلطة، كم يجد فيها؟ ها؟ 3 شياة. وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. إذا أظلهم المصدق، يعني يقال أظله الشيء بمعنى غشاه وقاربه، فإذا جاء موعد مجيء الساعي جمعوه، يقول هذا يأتي بالأربعين وأنا أتي بالأربعين وهذا يأتي بالأربعين، نخلط بينهما 120 ليس فيها إلا شاة، نقول للساعي خذ شاة واحدة. يقول لا، من أجل الفرار أو الفرار من الصدقة لا يجمع بين هذا المتفرق. هذا مفهوم؟ يقول: وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة. هذا له 100 شاة وشاة، وهذا له 100 شاة وشاة، ها؟ فيكون عليهما فيها 3 شياة. كم يكون على 202؟ كم يكون عليها؟ 3. لكن حتى لا يدفعوا 3 ماذا يفعلون؟ يقول كل واحد يقول خذ أنت 100 والواحدة وأنا أخذ 101. فإذا جاء نقول كم على 101؟ كم عليها؟ 100 شاة وشاة، كم عليها؟ واحدة. والمئة وشاة الأخرى كم فيها؟ إذن ضيعوا على الفقراء شاة ثالثة. لا يفعل هذا أيضا. فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة. قال يعني مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. هذا مفهوم؟ إذن كل شيء يبقى على أصله، إذا كان هناك انفراد يبقى الانفراد، وإذا كان هناك اختلاط يبقى الاختلاط. فلا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع من أجل أن لا يجب إلا القدر الأقل. ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة؟ يقولون: السخل هو البهمة التي تلدها المعز أو الضأن ساعة تولد، يقال سخل وبهمة أيضا، ويجمع على سخال وبهام، وبهم أيضا بهم وبهام، سخل سخال. فإذا كان هنالك مواشي ولدت بهاما كثيرة، فإن هذه البهام تعد على الأصل. فإذا كان مثلا له 40 وولدت بهاما كثيرة حتى بلغت 100 وشاة، كم تجيب؟ ها 100 وشاة واحد. طيب، وبه قال مالك: عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن ثور بن زيد الديلي. سبق ذكره؟ أين سبق؟ ها؟ سبقت مشكلتهم مع داود بن حصين. يقولون: ثور بن زيد الديلي المدني روى له الجماعة، روى عن مالك، روي عن مالك بن أنس أنه سئل فقيل له: كيف رويت عن داود بن حصين وثور بن زيد وذكر غيرهم وكانوا يرمون بالقدر؟ ما معنى القدر؟ ينفون القدر، يقول ما قدر الله شيئا، وإنما العبد هو الذي يفعل الأفعال، ما كتب الله عليه ولا قدر عليه، وإنما العبد سواء كان خيرا أو شرا هو الذي يخلقه وهو الذي يفعله، ولا علاقة بأفعاله القبيحة والحسنة بالله سبحانه. هؤلاء مبتدعون. ف فقال إنهم كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. إذن المدار في الرواية الصدق، ويمكن أن يتقاضى عن البدعة. إذا وجد الصدق، إذا وجد الصدق يؤخذ منه الحديث. كانوا يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، نحن لا شأن لنا ببدعته، لكن إذا كان صادقا مجربا صدقه فنحن لنا صدقه وعليه بدعته. ولم يكن القدر وحده هو المتهم به، وإنما نصب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر. وهنا نقطة أخرى، يقول ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك، هذه مسألة أخرى، وهي الفرق بين المعتنقين للمذاهب الردية الداعين إليها وبين القائلين بهذه المذاهب غير الدعاة إليها. هذا أيضا فيه فرق ماثر. فإذا لم يكن داعية إلى بدعته فنحن لا نبحث عنه ولا نشق عن قلبه ولا نقول أنت مبتدع إيش فيك أنت. طيب، يقول هنا عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده. إذن الرواية عن ثور عن ابن مجهول عن جده وهو سفيان بن عبد الله. قالوا سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي له صحبة، هذا صحابي. بقي عندنا ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي. قالوا سفيان ابن عبد الله بن ربيعة الثقفي له ابنان عبد الله وعاصم. هذا الابن لعبد الله لكن ما عرف. قال ابن الحذاء في رجال الموطأ لم أجد لعبد الله بن سفيان ابنا يعرف اسمه، ولعلي أجده إن شاء الله، وما وجده، ما وجده، بيض له وهو إلى الآن ما وجده. إذن ابنه فيه جهالة، لا نقول فيه جهالة لكن ما عرفناه، يمكن إذا بحث يمكن يوجد. بعض الناس إذا ما عرف الراوي يقول هذا الحديث فيه مجهول، هو مجهول عنده لكن لا ينفي أن يعرفه غيره، فيقول هذا حديث فيه مجهول وهو ضعيف. لا، نحن نقول ما عرفناه لكن إذا عرف غيرنا يمكن. وأنا لا أقول يعني عرفناه وما عرفناه، أنا أنقل من رجال الموطأ لابن الحذاء، وهو الذي يقول لعلي أجده إن شاء الله. ومن العادة أنه إذا وجد يكتب لحقا أو هانشا وما كتب شيئا. أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، هذا سفيان بن عبد الله الصحابي بعثه عمر بن الخطاب مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل. هذا تعبير، يعد على الناس بالسخل، قالوا الباء بمثابة واو الحال، فيقال مثلا يعد على الناس والصخل معاه، ها؟ يعد على الناس والصخل معاه، كما تقول جاء زيد بثيابه، يعني جاء زيد وثيابه معه. إذن هذه الباء بمعنى واو الحال، ويقولون يجوز أن تكون زائدة والتقدير، فكان يعد على الناس الصخل. الصخل أيضا تدخل فيما يعد على المال. فقالوا أتعد علينا بالصخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، اعترضوا عليه اعتراضا مفاده أن هذا فيه شيء من الجور، والزكاة فيها مواساة، ولا ينبغي أن يكون في المواساة للفقراء جور على أصحاب الأموال. فقالوا أنت تعد الصخلة ومع ذلك لا تأخذ الصخلة، ها؟ هذا فيه شيء من الجو. فلما قدم على عمر ذكروا ذلك له، قالوا هذا هؤلاء أصحاب الأموال اعترضوا علينا وما عرفت كيف أجيب. فقال عمر بن الخطاب: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها. إذا رعى الراعي البهيمة اليوم وولد في البر وجاء في المساء ويحمل هذه البهمة، هذه تعد في الأغنام. طيب، لكن ذكر الحكمة، ما سكت عن الحكمة ولا سكت عن الرد على أصحاب الأموال. قال: لا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم. هذا بهذا، هذه خيار الأموال. الأكولة هي المعلوفة للأكل المسمنة التي تعطى أكلا معينا لتكون سمينة فتؤكل. يقولون بعض الناس يقول الأكيلة، وهناك فرق بين الأكولة والأكيلة. قالوا الأكيلة هي المأكولة، ها؟ هي التي أكلها الصبع يقال أكيلة. أما هذه فهي التي تأكل كثيرا حتى تسمن ويأكلها أهلها بعد ذلك. فيقول: نحن لنأخذ المواشي التي تسمن من أجل لحمها، ولا الربا وهي قريبة العهد بالولادة، ويفسره الإمام مالك الآن، ولا الماخض وهي الحامل التي دنت ولادتها، ولا فحل الغنم. هذه خيار المال، فنحن لا نأخذ خيار المال، ومع ذلك لا نأخذ سقط المال وهي الصغار يعني التي ولدت قريبا. الأكيلة أكيلة السبع التي أكلها السبع، أو التي جهزت لأن يأكلها السبع مثلا في أمر من الأمور يقال أكيلة. لكن المأكولة هي التي تأكل كثيرا من أجل أن تصمم ويؤكل. إذن عمر رد على أصحاب الأموال فقال لهم: نحن لا نأخذ خيار المال، ومع ذلك لا نأخذ أيضا خصيص المال. يقول: نأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. الشيء الذي نأخذه الجذعة الثنية ذلك عدل، هذا عدالة وهذا إنصاف، بين غذاء الغنم وخياره. غذاء الغنم يعني جمع غذي فعيل بمعنى مفعول، يعني مغذي باللبن، هذا الذي يغذى باللبن هي الصغار. فالغذاء جمع غذي، والغذي هو فعيل بمعنى مفعول، يعني الذي يصرف له الحليب ليعيش بالحليب ولا يستطيع أن يرعى كما ترعى البهائم الكبار. فيقول: ذلك عدل بين غذاء الغنم يعني صغار الغنم وخياره يعني الكبار، هذا وسط بين الصغار والكبار. قال مالك: والصخلة الصغيرة حين تنتج، الصغيرة من أولاد الضأن والمعز حين تنتج إلى أن يكون لها سنة، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والمخاض والمخاض بفتح الميم وكسر الميم وجع الولادة، لكن الماخض هي الحامل التي قربت ولادتها، والأكولة هي شاة اللحم التي تصمن للأكل. قال مالك: في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة. انتبهوا إلى هذه، أما هذه مسألة تحتاج إلى النظر. قال مالك: في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. رجل عنده غنم لا تجب فيها الصدقة كم؟ 30 غنما. فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، قبل أن يأتي المصدق الساعي بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. بسبب هذه الولادة قد جاوزت 40. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. هو يريد أن يشرح أثر عمر، فيقول: إذا بلغت بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، يعني أن أولاد الغنم من الغنم نفسه، فإذا كانت الماشية تبلغ نصابا أو لا تبلغ نصابا لكنها بولادتها وصلت إلى النصاب يجب فيها الزكاة. طيب، لكن هو يذكر مسألة أخرى، يقول: وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. لكن هذا يخالف ما استفاد من غير الولادة، كان اشترى مجموعة من الأغنام وأضافها إلى غنمه، أو وهب له أو ورثها، هذه لا تضاف إلى هذه، هذه يكون لها حول جديد لا تضاف إلى حول الأصل، يضاف إلى حول الأصل النتاج فقط. هذا مفهوم؟ يقول: ومثل ذلك العرض، ومثل ذلك العرض عروض تجارة لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. رجل عنده 100 درهم فتاجر فيها وبدأ في التجارة وعروضه لا تبلغ نصابا، كانت عنده 100 درهم فتجر فيها ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال. فإذا جاء مثلا في آخر العام وقد بلغ ماله النقد والعرض 200 درهم، يؤدي الزكاة ولا لا؟ يؤدي الزكاة. فالعرض أيضا مثل الماشية، الربح من العرض بمثابة البهام من الكبار، يضاف أو تضاف البهام إلى الكبار، كذلك الربح من العرض نفسه لم يأتي من جهة أخرى، إذا جاء الربح أو الفائدة من العرض نفسه يضاف الربح إلى الأصل، وإن لم يبلغ العرض في الأصل نصابا. هذا مفهوم؟ يقول: ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه، لكن لو كان ربحه فائدة، هذا فيه شيء، لو كان ربحه فائدة، رجل كان عنده تجارة وصلت في آخر العام إلى 200 درهم، ثم قبيل مجيء الساعي جاءه رجل وأعطاه 200 درهم صدقة لوجه الله، هذا ليس ربحا للمال. وهنا يقول: ولو كان ربحه فائدة، يقول ربحه لأنه ما طيب فيه، لكنه مع ذلك ليس ربحا للعروض التي عنده، هذا واضح. هذا يقول: ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا أو ورثه من غيره لم تجد فيه زكاة، لم تجد فيه صدقة، لأنه ليس من أصل المال حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه، حتى يأتي على هذا المال حول آخر ابتداء من اليوم الذي أعطيه أو ورثه. إذن ما دام أنه لم يأتي من أصل المال من عرض التجارة فلا يضاف هذا المستفاد إلى عرض التجارة، بل يكون له حول آخر. هذا واضح؟ طيب، قال يعني يحيى قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. هذا مثل هذا غذاء الغنم يعني إيش؟ صغر الغنم منها كما الربح من العرض نفسه. قال مالك غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان قال مالك غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. هذه مسألة أخرى وهي مسألة النقد. رجل عنده نصاب من ذهب أو ورق 20 دينارا أو 100 درهم ثم قبل مجيء الساعي بيوم جاءه رجل وأعطاه 20 دينارا أو 200 درهم أخرى، هل هذه تضاف إلى الأصل؟ ما تضاف لأنها ليست منه، بل هذا المستفاد أو هذه الفائدة سيكون لها حول آخر كالغنم الذي وهب للإنسان كان يكون له حول آخر، هذا أيضا يكون له حول آخر. طيب ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. هذه مسألة أخرى، لو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، في كل صنف فيها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. هذه إضافة الفوائد، إضافة الفوائد من غير المال. رجل عنده غنم أو بقر أو إبل يبلغ نصابه، جاء شخص فأعطاه غنم واحدة أو بقر واحدة أو ناقة واحدة لكن الأصل يبلغ نصابا، هذه الفائدة يضيف إلى الأصل إذا كان الأصل قد بلغ نصابا، لكن لا يضيف إلى الأصل إذا كانت الفائدة من غير المال إذا لم يكن الأصل قد بلغ نصابا. إذن الفرق بينه في الإضافة وعدم الإضافة للفائدة المكتسبة من غير المال بلوغ المال نصابا، إذا بلغ نصابا يضاف إليه، إذا لم يبلغ نصابا لا يضاف إليه. هذا مفهوم. يقول ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها صدقة، انظروا الأصل في كل صنف منها الصدقة قد بلغ النصاب ثم أفاد إليها بعيرا أضاف إليه بعيرا أو بقرة أو شاة من غير المال جاءه من الخارج صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، يعني صدق ماله يعني دفع زكاة ماله الأصلي مع صنف ما أفاد مع صنف ما استفاد من ذلك المال حين يصدقه، بشرط إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاده، يعني إذا كان عنده نصاب من ذلك النصف من ذلك الذي استفاد، يعني إذا كان له نصاب من جنس ما استفاد من ذلك المال المتأخر، يعني كان له إبل يبلغ نصابا ووجد غنم ناقة واحدة، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد الذي استفاد نصاب ماشية. إذن حتى تصح الإضافة والجمع يجب أن يكون عند الإمام مالك يبلغ الأصل من الغنم أو البقر أو الإبل نصابا كاملا، فإذا وجد بعد ذلك شيئا يضيف إلى الأصل. قال مالك: قال مالك وهو أحسن ما سمعت في هذا كله. هذا أيضا هو أحسن ما سمعه، هذا مفهوم. نكتفي بهذا، هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.